بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. سنتكلم اليوم بإذن الله عن قيمة الكتاب العلمية، وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. وضيفنا هو الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمع الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله سيد محمد.
حياكم الله دكتور. احنا تكلمنا عن توثيق نسبة المؤلف أو نسبة الكتاب للمؤلف، وذكرنا منها الخطوات والأمور التي يجب على المحقق أن يتبعها. بقي لدينا مثال لتوثيق نسبة الكتاب للمؤلف، كمثالين أيضا، ومن ثم ندخل بموضوعنا وهو قيمة الكتاب العلمية
إن شاء الله.
حياكم الله دكتور.
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعد. حقا أستاذ محمد، نحن تحدثنا بفضل الله عن في الحلقات الماضية عن توثيق العنوان، وكذلك توثيق نسبة الكتاب للمؤلف وبقيت بقية، والآن سوف ينصب حديثنا إن شاء الله عن قيمة الكتاب العلمية، وهي هذه الفقرات الثلاث كلها مندرجة كانت في المبحث الأول من الفصل الثاني من دراسة الكتاب. أما توثيق نسبة الكتاب المؤلف، كنا قد ذكرنا كما إن كنت تذكر في الحلقة الماضية أن المحقق عليه أن يتحرى وألا يتجاوز هذه الفقرة، وهي نسبة الكتاب للمؤلف، لأنها أمر ضروري يجب أن تكون في دراسة كل كتاب. السبب في هذا ذكرنا أكثر من مرة، لأن الكثير من الكتب قد طبعت ونشرت منسوبة لغير مؤلفيها، إما يعني أسباب كثيرة حقيقة، أو بخطأ أو جهالة من المحقق نفسه. لذا فعليه على المحقق أن يتحرى في هذه المسألة وأن ينسب الكتاب لمؤلفه، وهو من الأمانة العلمية الذي يقتضي ويجب أن تكون. وذكرنا بأن كيفية توثيق هذه النسبة، توثيق النسبة، قلنا الأدلة القوية تكون ابتداء بين يدي المحقق، ابتداء في المخطوطة، هي في المخطوطة نفسها. كيف المخطوطة نفسها؟ قلنا غالبا مقدمة المؤلف تحمل اسم ماذا؟ اسم المؤلف، اسم المؤلف إذا كان، وهي أقوى الأدلة، يعني بحيث إذا درج اسم المؤلف في مقدمة الكتاب فهذه من أقوى الأدلة كما ذكرنا. وقد يذكر أيضا المؤلف في ورقة الأخيرة من المخطوطة، يقال أو يقول الناس اختم كتاب فلان بن فلان،
وفي المقدمة دكتور تكون متضمنة ضمن المقدمة،
متضمنة ضمنا، وغالبا تكون في السطور الأولى اللي يذكرها الناسخ، إذا قال العالم العلامة الفهيم الفهامة، يذكر الكثير من الإطراءات، فهذه تكون خط ناسخ، قال بعدين يذكر اسمه تاما. لكن إذا كان مؤلف بخطه ماذا يقول؟ يقول دائما يعني صيغة ماذا تقول؟ التواضع، تجد فيها سمة التواضع، يعني لما يقول قال العبد الفقير المفتقر إلى عفو الله، دائما يذكر المؤلف لما يذكر نفسه ماذا؟ لما يقول بهذه الصيغ، صيغة مثلا الافتقار إلى الله والتصغير النفس، تكون من عبارة المؤلف. فإذا كانت عبارة المؤلف فهذه، لما يذكر هو اسمه بيده، يذكر اسمه عفوا، لما يذكر اسمه بيده، فهذه من أقوى الأدلة على أن الكتاب له. لكن لما يذكر الناسخ أيضا في مقدمة المخطوط، يعني قال فلان بن فلان، لابد أنه ذكرها، أن نقلها عن مخطوطة أخرى أو نسخة أخرى، وبالتالي هو متأكد مما يكتب.
وفي الخاتمة دكتور،
الخاتمة أيضا الناسخ غالبا ما يذكر ويقول تم كتاب فلان ابن فلان، يذكر اسم الكتاب، وقد المؤلف نفسه يقول تم بحمد الله كتابنا، إذا خالبا بخط يده على يدي أفقر العباد، أو انتهيت منه وأنا فلان، يذكر أيضا اسمه تاما أو يذكر اسمه مختصرا، المهم يذكر أن اسمه. وغالبا قلنا ورقة العنوان كذلك تحمل اسم المؤلف، لكن هنا وأكدنا أكثر من مرة على المحقق أن لا يعتمد اعتمادا تاما وكليا على ما جاء في ورقة العنوان، لأن هذه الورقة تكون عرضة للتبديل والتغيير والأخطاء الكثيرة، لأنه قد يأتي القارئ الكتاب أو قارئ الكتاب أو يعني شخص متأخر يظن أن هذا الكتاب لفلان، أو حتى فتجد عناوين كثيرة ليست يعني متطابقة لمادتها ومغايرة لما هي عليه، وكذلك نسبة كتاب حتى للمؤلف يكون اسم آخر. فهذه أسباب كثيرة حقيقة جدا، لكن لا يستطيع أن يدرج اسم المؤلف وعنوانه في مقدمته، لأنه من المستحيل كيف يستطيع أن يدرجه. الكتاب الكلمات يعني متراصة، لكن ورقة العنوان ممكن أن يبدل هذه الورقة ويضع. فالأسباب والدواعي كثيرة، إما هو سهو أو جهالة، أو يعني يكون أمر بقصد، وهو بقصد التزوير والبيع، وتسويق الكتاب، بحيث لما يذكر الكتاب وذكرنا أمثلة وشواهد في الحلقات الماضية كما قلت لك بكتاب تفسير تبيان في تفسير القرآن النشوان الحميري، وهو ليس له لأنه كتاب يعني الآن لا يوجد منه نسخ كثيرة.
هو دكتور أنت ذكرت أنه في المقدمة لو ذكر اسم المؤلف متضمنا في المقدمة
أقوى
الأدلة قوية، لكن في الخاتمة لابد أن لابد يستدل بتوثيق أكثر
أيضا منه. لابد لأنه أيضا قد يقع فيها الوهم، وقد أيضا يضعها من أيضا مسوق الكتاب، أيضا ممكن الورقة هذه الأخيرة كلها أيضا تزول، وممكن أن يضع مسوق الكتاب يعني الذي يريد أن يبيع الكتاب يكتبها، يعني لأن أوراق المخطوطات تجد ورقة فارغة وبالتالي يعني يقلد الخط وبالتالي ينسب الكتاب ويسمي الكتاب ينسبه لغير مؤلفه وقد يسميه اسما آخر، أيضا خطيرة الورقة للنهاية. لكن أحيانا فعل المحقق أن يكون حصيفا في هذا الباب، يعني يقابل الخط بدقة تامة ويعني يتأكد من الحبر نوعية الخط. إذا كان يعني متأخرة لابد ما يقع فيها اختلاف، لابد ما يقع فيها اختلاف إذا كان يعني كما قلت لك حصيفا، إذا كان المحقق حصيفا أو الناقد بصيرا.
نستعرض دكتور مثلا التوثيق نسبة الكتاب المؤلف، عندنا مثالين.
طيب إذا الآن هذه الأمثلة الحقيقة يعني هي مأخوذة من كتاب لشيخ كبير وأستاذ كبير فاضل في هذا الباب، هو الدكتور عبد الرحمن سليمان العثيمين وكتابه إعراب القراءات السبع. أنا أردت من هذا المثال أخ محمد يعني هو أن يكون مثالا عمليا، بمعنى يعني لم آتي بالمخطوط وأقول ذكرنا نحن مازل المخطوطات كيف يذكر العنوان في ورقة العنوان وفي يذكر في المقدمة وفي الخاتمة، لكن الطالب هنا المبتدئ أقول المحقق المبتدئ يعني لا يعرف كيف يعالج هذه الفقرة، يعني يوجد مثلا نسبة كتاب المؤلف لكن كيف يعالجها والأدلة بين يديه، المؤلف مذكور في المقدمة ومذكور في الورقة الأخيرة ومذكور في في ورقة العنوان والمصادر كلها تشير والأدلة قوية، لكن لا يستطيع كيف يصيغ، يعني بمعنى أنه أنا بين يديك عجينة من الذهب، كيف تصنع منها حلية، كيف تصنع منها خاتما، كيف تصنع ضيع، فهذا أيضا تدريب وأي تعليم مهارة. إذا لذا فهنا نموذج من هذه النماذج يعني تدريبي لنقل أو تعليمي كيف يصيغ المحقق المبتدئ هذه الفقرة أو غيرها من الفقرات. وأنا أنصح المحققين أو أنصح الباحثين في هذه المسألة أن يتناولوا أيضا يقرأ مجموعة من الكتب المحققة ويقرأ فيها جميعا وينظر كيف المحققون فعلوا أو كيف فعل المحققون في معالجة هذه الفقرة.
هو أمانة الآن دكتور المثال موجود أمامنا
كما تلاحظ، يعني حاول أن يقدم لها بمقدمة بثلاثة أسطر جميلة، قال فيه نسبة هذا الكتاب يعني بعيدا عن، وهذه الأمور شوف الأخ محمد هذا أمر مهم جدا يغفل عنه كثير المحقق، يجب أن الطالب العلم في مثل هذه الكتب العلمية يبتعد عن الإنشاء ويبتعد عن يعني نستقول شلون العبارات طنانة والرنانة وهو يدور في فلك واحد ولا تستفيد منه علميا شيء، ممكن يسرد لك خمس صفحات كالخطب أو ما شكل ذلك وهي القضية واحدة يقضي عليها نصف ساعة،
مباشرة
خلص عملي يذكر الكلمات المفيدة الدالة علميا ولا يبتعد عن الإنشاء، لأنه لسنا نحن في كتاب أدب أو شعر أو قصة أو مسرحية
حتى سبحان الله تجد الكثير يعني يتكلم بكلام لا تستخلص منه إلا كلمتين ثلاث،
يعني ممكن تجد خمسة يعني تضيع أصلا الباحث لا يصل أو تصل للفقرة، تقرأ خمس صفحات ليس ذلك من الوقت تقرأ عبارات. ولذلك نسبة هذا الكتاب إلى ابن واضحة وجلية، انظر فكل ما في هذا الكتاب من معلومات وأخبار وأسانيد يشهد بصحة هذه النسبة، وساق على ذلك الأدلة والبراهين ممكن أن نستعرضها، كما أنه أحال إلى مؤلفاته فأكثر من ذلك. بمعنى هذه الفقرة أخ محمد أيضا ماذا يقول، نحن ذكرنا قلنا أنه من الأدلة على نسبة الكتاب لمؤلفه حتى وإن كان ذكر أنه يحيل بين الفينة والأخرى لكتب كان قد ألفها سابقا، يقول كما قلت في كتاب كذا أو استوفيت هذه المسألة في كتاب فلان أو يعني كما لخصت هذا من في الكتاب الفلاني، واضح؟ فلما يذكر هذه الكتب وهذه الكتب يعني واضحة النسبة أو مطبوعة ومشهورة هي لفلان وبالتالي ثبت ماذا بالدليل القاطع أن الكتاب له. طيب هل يكتفي المحقق بهذا الدليل وإن كان قاطعا؟ لا، أيضا يسرد كل ما لديه، يعني بحيث لا تدحض الأدلة. اسمه محقق، اسمه ماذا؟
محقق.
المحقق إذن يعني يجمع أدلة كثيرة جدا ويضعها بين يدي الناظر بحيث لا يستطيع أن يدفعها أحد.
ولديه رسالة وأمانة.
رسالة وأمانة، وبالتالي أمانة علمية يضعها بين يدي الناس، أنه ربما لا حتى لا يستطيع أحد أن يشكك في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، لأن كما تعلم الكتب هذه يجب أن تسب لقائلها. لماذا؟ فيها آراء وفيها أقوال وفيها فتاوى وفيها تحمل مسؤولية في الدنيا والآخرة،
ولا بد أن يكون ملم بعلم كبير، يعني كل الجوانب يدخل فيها إذا كان يريد أن يكون محققا.
المحقق لذا هنا يعني أي مؤك أي إنسان يصير قاضي أو محقق، صحيح ولا لا؟
صح.
يجب أن يكون على جانب كبير من الإعلام، وبالتالي فلذلك أطلق عليه اسم المحقق. وللأسف كثير من الكتب نجد لها الآن تحققه فلان وقام بتصحيحه وضبطه وتحقيقه وكذا وكذا إلى آخره، وللأسف لا تجد فيه لا تحقيقا ولا تعقيقا ولا تعليقا ولا نشرا ولا توضيحا، وإنما هي مجرد يعني
أعجبته
شهيد أو له شهيد أن يضع اسمه على عنوان كتاب فيضع يعني على على على, على كتب للأسف يعني هو ليس له فيها شيء.
ونجد الآن أناس كثيرين يتبارون في كثرة الكتب.
الآن كثيرة كثيرة.
يقوم بإنشاء كتيب وكتاب.
جهالة كبيرة فيها بل عدم أمانة، يعني ليس حقيقة ليس عدم أمانة. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. على كل حال إذن هذا واحد من الأدلة. اثنين، ذكر اسمه صريحا أو ذكر اسمه صريحا في بعض رؤوس الفقرات التي يحتج فيها أو يدل أو يرد، يعني في أحيانا كما قلت يعني هو ابن خالوي يقول مثلا لما أراد أن يرد على أحد أو بعض الفقرات يقول قال أبو عبد الله أو قال ابن خالوي أو قال أبو عبد الله الحسين بن خلفاء كما ترى. يعني قلنا بعض المؤلفين أستاذ محمد، بعض المؤلفين من طبعه وبطبيعة في منهجه أنه يذكر اسمه في بداية الفقرة، لم يقول ومنهم أبو عمرو الداني، لما يريد يبتدأ في فقرة يقول قال أبو عمرو قال أبو عمرو.
ولا يأتي إلى ذهن مثلا المحقق أو قارئ هذا الكتاب أن المذكور شخص آخر،
منهم من يتوهم فيتوهم فيقول كيف يقول عن نفسه قال فلان، وبالتالي إذن هذا ناقل عن أبي عمرو فالكتاب ليس أبي عمرو. طيب كيف يعني؟ بل وجدت بعض الكتب من الكتب مثلا اللي هو انظر كتاب الإدغام، هو كتاب الإدغام لأبي عمرو الداني، هو إدغام أبي عمرو المقرئ الشهير والمؤلف أبو عمرو الداني. فماذا فعلوا؟ فجعلوا الكتاب نفسه لأبي عمرو الأول وهو المقرئ، فشافوا هذا أبو عمرو هذا أبو عمرو فقالوا على أنه هو وضع الكتاب وألفه لنفسه في حين هو الكتاب لمن؟ لأبي عمرو الداني وليس لأبي عمرو ابن العلاء. أبو عمرو العلاء هو مقرئ ومشهور بالإدغام الكبير، وفي كتاب اسمه الإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء، ومؤلفه أبو عمرو الداني متأخر وفاته 444. الكتاب طبع منشورا على أنه لأبي عمرو بن العلاء، طبعا فيه تسويق كبير لأنه ليس بين يدينا كتب لأبي عمرو بن العلاء ومتقدم، وطبعا هذا المقرئ الكبير والنحوي الكبير، ويعني ليس تحت أديم أم السماء كما يقال أن حمي أبي عمرو أو لم تلد نساء كذا.
إذن دكتور في هذه الحالة مثلا على المحقق أن يبحث في صحة أو يدرس مثلا الكتاب،
كان ما عارف يعني ابتداء أنه بالأدلة كثيرة بين يديه، لو فتش في كل كتاب من الكتب ينقل بهذا الكتاب ويعتمد لأبي عمرو الداني، فما أحد يغفر له عندما ينسب الكتاب لأبي عمرو بن علاء.
لابد أن يعرف مثلا المذكور وكذلك توجد شخصية كيف
توجد. طيب هذا الإدغام الكبير لأبي عمرو، لكن هو إدغام أبي عمرو، أبو عمرو الداني مشهور بالإدغام الكبير، يعني أثناء القراءة يدغم المتحرك في المتحرك. طيب وله في كتاب ألفه من؟ ألفه أبو عمرو الداني متأخر وفاته 444، وقال إدغام أبي عمرو بن علاء،
وقد يكون
حققوا ونسبوا لأبي عمرو بن علاء وكأن أبو عمرو الداني ليس له في القضية.
وقد يكون أخذ بنفس الكلام الذي ذكرته منذ قليل أنه إذا ذكر
قال أبو عمرو
فقد يؤلف باسمه الكتاب.
فمنهم من يظن أو يعتقد أن هذا أنه ما يقول عن نفسه قال أنه فلان، لكن الكثير من عبارات المتقدمين يفعلون هذا. طيب إذن هذا الأمر. الأمر الثاني، هذا الكتاب يتفق مع منهج ابن خلدون وأسلوبه. إذن أيضا ماذا؟ إذن على المحقق كذلك ماذا؟ أن يكون ملما ومطلعا على جميع مؤلفات هذا الشخص الذي يحقق كتابه. يجب أن لا يتقاعس، يجمعها، يجب أن تكون بين يديه، ويجب أن يطلع على منهجه فيها، ويجب أن يقرأ فيها كثيرا، وبالتالي يصبح ملما بمنهج هذا المؤلف. بل هو يحتاجها أيضا، ربما أيضا نقل من هذا الكتاب وأحال إليه نقلات ويحتاج إلى توثيق. فهنا لما يكون أيضا المحقق يعيش مع هذا الكتاب، وبالتالي هو يطلع على منهجه فيعرف، وبالتالي تكون بين يديه أدلة قوية.
ودكتور، نحن فصلنا كثير في موضوع نسبة الكتاب للمؤلف لأهمية ذلك، واستعرضنا هذا المثال، فهل نذهب إلى
المثال الثاني؟ معليش، لو حتى ذكرت المثال الثاني، هي لأنه كثير من أخبار الكتاب وأسانيده وطرائفه يعني على عجل، وطرائفه منقولة أيضا ونوادر واحتجاته وتوجيهاته كذا، كما ترى أنه منقولة في الكتاب.
والآن أمامي الصورة أيضا كثير من أخبار الكتاب
أيضا منقولة ونقوله ونوادره وتأس ماذا قال على الأخير، منقولة ومذكورة في مؤلفات أخرى، يعني مادة كتاب مبثوثة أيضا في كتب ابن خلوي الأخرى. اثنين، أن الكتاب يحمل عنوانا مقرونا بماذا؟ باسم مؤلفه صراحة، فصارت أصبحت الأدلة بين يديه واضحة وقوية وجلية، وبرزها أيضا فضلا عن وضوحها، إذن علمنا كيف نصيغ هذه الفقرة وكيف نكتبه.
إذن طيب دكتور، القسم الثاني دراسة الكتاب، ونبدأ بالفصل الأول وهو المبحث الأول، قيمة الكتاب العلمية، كيف يمكن معرفة قيمة الكتاب العلمية من خلال مثلا استعراض كتاب معين؟
طيب، إذن هذه الفقرة الثالثة في المبحث الأول، قيمة الكتاب العلمية. قلنا أن هذا الكتاب للكتاب لكل شيء، يعني مفروض أن يكون لهذا الكتاب قيمة علمية، بمعنى كل كتاب لا يغني، أو كما يقال لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، وإن تعددت الكتب في الموضوع الواحد، بمعنى أنه إن لم تكن هناك حاجة لمثل هذا الكتاب لما وضع، ولا ما وضعه مؤلف وليس كذلك، وإنما لما وضع هذا الكتاب يعني أراد أن يقول شيئا، إما اختصارا أو شرحا مطولا أو ابتداء، يعني هو أنشأ كتاب في هذا الباب، ليس لا يوجد يعني ما في كتاب يسد هذا الفراغ. وبالتالي فقيمة الكتاب العلمية هنا أيضا يقع الأمر على عاتق من؟ على عاتق المحقق نفسه، هو عليه أن يستخرجها ويستخلصها ويستنبطها من مادة الكتاب، من مادة الكتاب. يعني المحقق هو لا يستطيع أن يجد، أو لا يأمل أن يجد مادة مصاغة بين يديه ويقال له هذه قيمة الكتاب، سطرها في سطور وعرضها وانتهي الأمر، كما هي مثلا في ترجمة المؤلف. ترجمة المؤلف كما قيل وذكرنا أنها طبعا مذكورة في كتب التراجم، ليس على المحقق إلا يعني صياغة هذه العبارات بأسلوبه وبالطريقة التي بالخطة التي وضعها أو بما يناسب الخطة التي وضعها. لكن قيمة الكتاب العلمية إذن عليه أن يستخلصها ويستنتجها، وكيف؟ إذن هناك نقاط مضيئة وساطعة وواضحة تكون في مادة الكتاب موجودة، عليه أن يبرزها ويلقي عليها الضوء. لمن؟ للقارئ. القارئ كما ذكرنا لا يستطيع أو ليس لديه من الوقت أن يقرأ مثلا كل ما في الكتاب ليتوقف عند مسألة معينة، بل هناك ما يقتضي تشويق القارئ لهذا الكتاب، يجب ماذا؟ أن تعرض له ما أهم النقاط البارزة والمهمة والمضيئة في هذا الكتاب، وبالتالي تشوقه وتشد إلى قراءة الكتاب. فهذه من الأمور المهمة جدا على المحقق أن يضعها تحت هذه الفقرة. لكن كيف؟ يعني يقول لك المحقق أنا صح عندي فقرة اسمها قيمة الكتاب العلمية، والكتاب جيد وممتاز، هو يعرف أنه ممتاز في غرض نفسه، لكن كيف أعرفه أو كيف أعرفه أن هذا الكتاب ممتاز؟
هناك نقاط معينة لا بد أن يتبعها.
إذن منها ممكن نعرض له بعض هذه الأمور، وممكن أيضا أن يستخلص أنه نقاط أخرى كثيرة. طيب، إذا كان الكتاب يشتمل على نصوص منقولة من كتب مفقودة، بمعنى يعني كما قلنا الكتب يعني ينقل بعضها عن بعض والعلماء ينقل بعضهم عن بعض، فإذا كان هذا الكتاب منقول أو فيه نقولات وفيه آراء لعلماء لا توجد آراء في كتب أخرى، على فرض مثلا أبيات شعر، أنا موجود مثلا ديوان أمرؤ القيس، ديوان أمرؤ القيس موجود ومجموع ومطبوع، لكن امرؤ القيس هو لم يضع بخطه وبيده ديوانه وبالتالي سطر كل ما فيه، وانما كان يقول شعرا وعرب تحفظ عنه هذه الاشعار. وصل الينا مجموعه، لا شك ان امرؤ القيس شاعر كبير، وشاعر كبير لا ليس من المعقول انه فقط في حياته خلص خلد فقط وقال هذا الديوان الصغير الذي بين ايدينا، بداهة انه قال اشعار كثيره فقدت وضاعت. طيب الان لو وجدنا كتابا فيه مجموعة من هذه الأشعار من أشعار امرؤ القيس وغيره من الشعراء الكبار
تعتبر قيمة
وما مذكورة أيضا في كتب أخرى ولم تذكر وين ولم تذكر في الديوان، ألا تعطي للكتاب قيمة علمية كبيرة؟
أكيد
إذا تعطي للكتاب قيمة علمية كبيرة.
وكما ذكرت السيوطي أيضا توجد لديه
السيوطي مقولة. مثلا كما هو معلوم معروف أنه يعني أشبه بالمطبعة من طبعه بطبيعته أنه كان ينقل كتبا برمتها في كتبه، يعني من ألف إليها يذكرها تامة، ويقول الرجل يقول أن هذا كتاب فلان ونقلته تاما كاملا غير منقوص. وقد حفظ لنا كتب كثيرة فقدت هي أصلا وليست موجودة إلا في كتب السيوطي. فهذه الكتب كم تعطينا قيمة علمية؟ تعطيه قيمة علمية للكتاب أنه إذا أردت كتاب فلان فهو موجود ضمن كتاب الفلاني،
وتعتبر قيمة أيضا لهذا الكتاب.
طبعا لا شك أن قيمة أنه حفظ لنا، لذا عليه أن يبرز هذه الأمور أن هذا الكتاب من قيمته أنه حفظ لنا نصوصا مفقودة لم تذكر في كتب أخرى، آراء مفقودة لعلماء كبار، بيان رأي ما شكل ذلك، فتاوى، أشياء وجدها وأثبتها. الآن كثير عندنا من تراجم الرجال ضاعت وفقدت وما موجودة. طب الآن لو وجدنا كتاب كتب التراجم ويسد لنا ثغرة من الثغرات يكون له قيمة علمية كبيرة. طيب إذا كان الكتاب متميزا في موضوعه، كما تعلم أن الموضوعات تتميز، يعني الآن الكتب الشرعية والفقهية الآن كثيرة بفضل الله، كتب الصلاة والعبادات وما شكل ذلك، صح ولا لا؟ لكن نبحث الآن بشغف عن الاقتصاد الإسلامي، يعني في الاقتصاد الإسلامي وكيف واضح، يعني ما نكاد نجد كتاب مثلا مخطوط كبير أو بخلص مختص في ماذا، مختص في الاقتصاد الإسلامي،
ولو وجدنا ذلك لا يعتبر تميزا فيه،
تميز في الموضوع أليس كذلك، ما وإنما يعني تعالج هذه القضايا ضمن كتب الفقه، كتب مثلا كما قلنا الأحجار الكريمة وما شكل ذلك في الصناعات. يعني الآن عندنا بس كتاب بالأسلحة، كتاب السلاح اللي ذكرنا نحن عرضنا من الكتب المتميزة الآن نذكرها دائما مثلا العز والمنافع في صناعة المدافع، وإن كان الكتاب في القرن العاشر لكن متميز إلى الآن أن المسلمين الأوائل ماذا فعلوا؟ أنه سطروا كتابا في السلاح، وموجود كتاب العز والمنافع في آلات الحروب والمدافع،
ولديهم الأساس في ذلك
كبير موجود، لذا نعتز به ونقول إذن هذا موجود من الأساس. عندنا وجدت أيضا في صناعة البارود وما شكل ذلك كتب لذلك هذه موضوعات متميزة.
طيب دكتور ما رأيك حقيقة بما قبل أن أنسى أنه نذهب كتقرير لمكتب الجامع الماجد ونأتي بالكتب المتميزة ككتب الأسلحة وكتب الطب؟
والله أنا نتمنى أن نعرض بعض من الكتب المتميزة في بابها، يعني متميزة من حيث التأليف، متميزة في الموضوع، متميزة بخطوط مؤلفها، يعني في عندنا تميز كتب متميزة كثيرة في هذا الباب، تتميز بأشياء كثيرة. إذن الموضوع إذن قد يتميز الكتاب بموضوعه، فإذا كان الكتاب متميزا بموضوعه أيضا قيمة علمية كبيرة.
وإذا كان لعالم مشهور أيضا يعتبر تميز،
إذا التميز لذلك كتاب يختلف عن مؤلف عن مؤلف، سبحان الله الناس طبعا طبقات، يعني كما ذكرنا كتاب ابن حجر وكتب ابن تيمية وكتب مثلا من الجوزي، كتب الشافعي، كتب أحمد، كتب تختلف عن غيرها من كتب متقدمين الأوائل أليس كذلك؟ يعني الآن لو كان سطر لنا تفسيرا تاما مثلا ابن عباس الله يرضى عنه، لو كان مثلا كتب تفسير كامل تفسير العنس كم يكون له قيمة، وإن كانت آراءه مبثوثة في جميع الكتب. وبالتالي الزكان العالم مشهور أيضا يعطي دفعة قوية للكتاب من الناحية العلمية، وطبعا الناس تتلقفه بشغف، وإذا قال يعني يكون قوله معتبر بين العلماء. طيب إذا كانت شخصية المؤلف بارزة أيضا في الكتاب، يعني بحيث يعني الكتاب يعني يحاور ويناقش، واضح؟
جميل.
يعني في كتب مثلا من الموضوعات المهمة والجيدة أيضا مثلا كتب الفقه المقارن، الفقه كثيرة، كتب الفقه الشافعي الحنبلي كذا إلى، واضح؟ لكن الكتب التي جمعت المذاهب الأربعة أو ناقشت هذه أو قارنت بين هذه المذاهب قليلة، هذا يعتبر تميز في الموضوع أم لا؟
تميز.
ثم إن المؤلف لما يقارن بين هذه الكتب ويوازن بينها وبالتالي أيضا تميز دين المؤلف في شخصيته بارزة، وبالتالي لمن يقابل ويقارن بين هذه يعني يؤيد هذا على ذاك ويقوي هذا على ذاك. هذا تميز كذلك ماذا في شخصية المؤلف، أنه استطاع إذن أن يأتي بما هو جديد. طيب، إذا كان الكتاب أصلا من الأصول بحيث اعتمدت عليه الكتب المتأخرة عنه، بمعنى
طيب دكتور، الآن نحن ذكرنا بعض الأشياء قبل أن ننتقل لهذه النقطة. ذكرنا معرفة قيمة الكتاب إذا كان الكتاب يجتمع نصوص منقولة من كتب مفقودة، وإذا كان متميزا في موضوعه، وإذا كان لعالم مشهور، وإذا كان لشخصية المؤلف فيه تكون بارزة. طيب دكتور، حقيقة داركنا الوقت، نكمل في الحلقة القادمة حتى نستفيد ولا نسرع في بعض الخطوات لكي يستفيد الأخوة المشاهدين، ودائما نحن نقاطعك. بارك الله فيك دكتور، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، تكلمنا عن قيمة الكتاب العلمية وذكرنا منها النقاط المهمة، وبقي لدينا بعض النقاط، ولدينا أيضا مثال عملي لبيان قيمة الكتاب العلمية سنذكرها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.